إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد قرب منا عشر رمضان الأخيرة فيها الأجور والخيرات الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فمن تلك الخصائص العظيمة التي اختصت بها هذه العشر الأواخر من رمضان، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها في العبادة والعمل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، أي في العبادة، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اجتهاد في العبادة، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا حريص على العبادة، جاد في عبادة الله عز وجل. فأنا وأنت من باب أولى أنه ينبغي لنا أن نحرص على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، ولا سيما في هذه العشر الأواخر من رمضان التي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحييها. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومعنى أحيا ليله أي أحياها، أحيا تلك الليالي الشريفة العظيمة بالطاعة، بالعبادة، بالقراءة، بالذكر، بالصلاة، بالدعاء، جميع أنواع العبادات. يحيي تلك الليالي عظيمة، عشر ليالي، عشر ليالي، فرصة العمر، فرصة العمر، والله عشر ليالي قليلة ولكنها عظيمة الأجر عند الله سبحانه، لمن طلب ثوابها ولمن طلب أجرها واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أحيا ليلة وأيقظ أهله، وذلك لكي يقوموا بالعبادة والصلاة والذكر والدعاء، يوقظ أهله لشرف هذه الليالي. فهو لا يهم نفسه فقط، بل يهم نفسه ويهم أهله ويهم غيره، فهو يوقظهم من أجل أن يقوموا بطاعة ربهم وبعبادة ربهم سبحانه وتعالى، أيقظ أهله. وجد وشد المئزر، ومعنى جد وشد المئزر أي أنه يعتزل النساء لكي يتفرغ لطاعة الله جل وعلا أكثر، فالنساء يشغلن عن الطاعة، وكلما اعتزلهن الإنسان كلما أكثر من طاعة الله، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يعتزل نساء في هذه العشر الليالي من رمضان حتى يتفرغ أكثر للطاعة والعبادة والقراءة والصلاة والذكر وغير ذلك من أنواع العبادة. هذه هي العشر الأواخر من رمضان التي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. ليالي مباركة مخصوصة بخصائص عظيمة، من تلك الخصائص أنه مشروع فيها الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، تلزم المسجد من أجل أن تتفرغ لطاعة الله جل وعلا، فهذا هو الاعتكاف. والاعتكاف مشروع ومسنون، والدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الآية نص على مشروعية الاعتكاف في المساجد. وهكذا أيضا من السنة أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في هذه العشر، يعتكف، وكان يعني ماذا يعتكف أصحابه أيضا معه ومن بعده، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم مستمرا على الاعتكاف، لم ينقل أنه ترك الاعتكاف في رمضان قط إلا في رمضان واحد، نعم فاته الاعتكاف أو تركه ثم قضاه في شوال، قضى الاعتكاف في شوال، وإلا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على الاعتكاف، مواظبا عليه، مستمرا عليه، لا يتركه أبدا وإن تركه قضاه. وأما الإجماع فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لا أعلم أحدا من العلماء لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا في أن الاعتكاف مسنون. فهذا هو أدلته. والمقصود منه، المقصود من الاعتكاف هو انقطاع الإنسان عن الناس للتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه، وطلبا أيضا لإدراك ليلة القدر. فلهذا لا ينبغي للمعتكف أن ينشغل بشيء غير الذكر، غير الدعاء، غير القراءة، غير العبادة، غير الطاعة. لا يشغل نفسه بحديث الدنيا إلا إذا كان حديثا مباحا يتحدث قليلا للمصلحة فلا بأس. أما أن يكون هذا شغله أن يتحدث، أن يبقى متحدثا ويقضي الساعة والساعتين والثلاث وهو في حديث، في حديث الدنيا، هذا ينافي الاعتكاف، هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتكاف. فهذا ديدا كثير من الناس أنه نعم يعتكف، ولكن اعتكافه أكثره قيل وقال، وأكثره نوم، وأكثره كلام في حديث الدنيا. لا، إنما شرع الاعتكاف للتفرغ لطاعة الله جل وعلا، طلبا لفضل الله، طلبا لثواب الله، طلبا للأجر عند الله، طلبا لليلة القدر. هذا هو الاعتكاف، هذا هو المقصود من الاعتكاف. ولهذا لا يشرع بل لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، نعم. أما إذا نوى انقطاع الاعتكاف فهذا شيء آخر، نوى أن يقطع الاعتكاف فهذا شيء آخر. أما أنه يقول هو معتكف وهو يخرج لغير حاجة فهذا اعتكافه باطل. لا بد أن يبقى في المسجد وأن يلزم نفسه المسجد وأن لا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها، كأن يقضي حاجته من غائط وبول، وهذا بشرط أن لا يكون هناك حمام في المسجد، ما إذا كان هناك حمام في المسجد يستطيع أن يقضي حاجته فيه، وهكذا أيضا يتوضأ في مواضي المسجد، وهكذا أيضا يغتسل الغسل الواجب في المسجد، فهذا لا يفعله في خارج المسجد. وهكذا أيضا الأكل والشرب، إذا كان لا أحد يأتيه من الطعام والشراب من البيت فلا بأس أن يخرج، أما إذا كان له من يأتيه بالطعام والشراب إلى المسجد فلا بد أن يفعله في المسجد إذا كان يمكنه فعله في المسجد. إذا كان الخروج من المسجد لا يشرع إلا لحاجة لا بد منها، فما بالك بالكلام الذي هو حديث من أحاديث الدنيا، فهذا لا ينبغي أن يتناوله المعتكف وأن يكون هذا ديدنه، بل إذا نوى الاعتكاف وألزم نفسه المسجد فليتفرغ لطاعة الله ليفعل المقصود من الاعتكاف الذي شرع من أجله الاعتكاف. نعم عباد الله، فهذا هو الاعتكاف المشروع. ومن خصائص هذه العشر الأخيرة من رمضان، من خصائصها أن فيها ليلة هي ليلة القدر، وقد أنزل الله عز وجل في فضلها سورة تتلى إلى يوم القيامة، قال سبحانه في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة، هذا يدل على فضل هذه الليلة، سورة كاملة تنزل لهذه السورة لهذه الليلة وفي فضل هذه الليلة، نعم هذا يدل على كمالها وعلى شرفها وعلى فضلها. ولهذا قال ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ليلة الشرف، ليلة التعظيم، ليلة القدر. فهذا يدل على فضلها، أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن الذي هو هدى للناس، هذا القرآن الذي يهدي التي هي أقوم، هذا القرآن الذي فيه موعظة للناس، الذي فيه شفاء لما في صدورهم، الذي فيه رحمة لهم، الذي فيه موعظة لهم، هذا القرآن أنزله الله في هذه الليلة، هذا يدل على بركتها وعلى فضلها وعلى شرفها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا أيضا يدل على فضل هذه الليلة، إذ أن الاستفهام هذا يدل على التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا الاستفهام يوحي بالتفخيم، بتفخيم أمر هذه الليلة وتعظيم شأن هذه الليلة. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر في الفضل، خير من ألف شهر في الشرف، خير من ألف شهر في الفضل في الأجر والثواب، خير من ألف شهر. فهذه الليلة العبادة فيها خير من ألف شهر، فأجرها مضاعف وثوابها مضاعف، فاحرص عليها، فلا يحرم خيرها إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمر عظيم، ألف شهر يزيد على 80 سنة، عمر عظيم، عمر طويل، قل ما يتعمره كثير من الناس. فأنت تنال أجر هذا العمر العظيم وهذا العمر الطويل في هذه الليلة العظيمة، في هذه الليلة المباركة، تنال خيرا عظيما وتنال أجرا عظيما. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، الروح وجبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، والملائكة لا يتنزلون إلا بالخير والبركة والرحمة، فهذا يدل على فضل هذه الليلة، أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر. ثم قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، فهي سلام، هذه الليلة ليلة سلام على المؤمنين من كل مخوف، لكثرة من يعتق فيها من النار، لكثرة من يسلم من عذاب النار في هذه الليلة، لكثرة الأعمال الصالحة والطاعات التي يقوم بها المؤمنون في هذه الليلة، فبها يعتقون من النار وبها يسلمون من عذاب النار، من عذاب الله جل وعلا. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها تنتهي بطلوع الفجر. وهكذا في سورة الدخان، في سورة الدخان قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ففي هذه الآيات يتدل هذه الآيات على فضل هذه الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوصفها الله بأنها مباركة كثرة بركتها ولكثرة خيرها. فمن بركتها أن الله أنزل فيها القرآن الكريم الذي هو هدى للناس، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. ومعنى يفرق أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة كل كائن من أمر الله عز وجل في تلك السنة، من الأرزاق، من الآجال، من الخير، من الشر، كل ما يكون في تلك السنة يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة في تلك الليلة. في تلك الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، كل أمر حكيم، كل أمر محكم، كل أمر متقن، كل أمر حكيم، فهو يفصل في تلك الليلة، وهي تقدير. وهذا التقدير يسميه العلماء التقدير الحولي، التقدير الحولي في السنة، تقدير السنة يكون في تلك الليلة ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة في تلك الليلة المباركة، فهي ليلة خير وبركة، لا يحرم خيرها إلا محروم. احرص عليها يا عبد الله، احرص عليها تنال خيرها وأجرها وثوابها، تنال بركتها من ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، من خصائص هذه الليلة المباركة ومن فضائلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنوبنا كثيرة، نحن بحاجة إلى مغفرتها، نحن بحاجة إلى تكفيرها، فقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبما أعده الله من الثواب العظيم لمن قامها، وهكذا أيضا احتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله جل وعلا. فمن قامها بهذين الشرطين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة هي في رمضان، لأن الله عز وجل أخبر أنه أنزل فيها القرآن، وأخبر أنه أنزل القرآن في رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذن هو نزل في ليلة القدر من رمضان، هو نزل في رمضان في ليلة القدر منه، وهكذا هي في العشر الأواخر من رمضان، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والحديث في الصحيحين. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، في الأوتار التي هي ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الليالي ليالي الأوتار، ليلة القدر أقرب منها بالأشفاع، بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والحديث رواه البخاري. وهي في السبع الأواخر أيضا أقرب، لحديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قروا ليلة القدر في العشر في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. وهي في ليلة 27 أقرب هذه الليالي، لحديث أبي بن كعب أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بقيامها، ليلة 27، رواه مسلم. وهي لا تختص بليلة معينة، بل هي تتنقل، تارة تكون في ليلة 27، وتارة في سنة تكون في ليلة 25، وفي سنة تكون في ليلة 21، وفي سنة تكون في ليلة 29، وهكذا هي تتنقل، ليست مخصوصة مختصة بليلة بعينها. ولقد أخفاها الله عز وجل عنا، وأخفى الله عز وجل عنا علمها لحكم عظيمة من تلك الحكم، حتى يكثر عملنا، حتى يكثر عملنا في طلبها، ما نركن، ما نركن، لأن الإنسان إذا ركن أنها في ليلة معينة لربما تقاعس عن العمل طول الشهر أو طول هذه العشر الأواخر، ثم بعد ذلك يذهب ويعمل في تلك الليلة ويقول قد قمت ليلة القدر. لا، أخفاها الله حتى نجتهد في العمل في تلك الليالي، هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان، نجتهد فيها كلها، أخفاها الله عز وجل عنا حتى نعمل كثيرا، وحتى يختبر الله عز وجل من هو الصادق ومن هو الجاد في طلبها، ممن هو حريص في طلبها، أو الذي ليس بحريص، كسلان، متكاسل، متهاون، متكاسل، متهاون. الله عز وجل يختبر الناس في إخفائها في هذه الأمور العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم أصلح حال العباد والبلاد، اللهم أمن العباد والبلاد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.